بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة الغربة، حيث ذكر أن الدرجة الأولى غربة الأبدان عن الأوطان، والثانية غربة الحال، وهو رجل صالح في زمان فاسد بين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. قال الدرجة الثالثة غربة الهمة، وهي غربة طلب الحق. الحق سبحانه وتعالى من يطلبه يطلب القرب منه، يطلب حبه، يطلب الأنس به والشوق إليه، وهذا أمر نادر حتى في وسط طلاب الآخرة في الظاهر. لماذا نقول في الظاهر؟ لأن كثير من الملتزمين إنما يبحثون عن مظاهر الالتزام الظاهر، يبحثون عن صورة وشكل العلم أو العبادة أو الدعوة أو الأحوال، أكثر من اهتمامهم بالبواطن. وكثير منهم طلبه للدار الآخرة طلب في المقام الأول للنعيم الحسي والفرار من العذاب الحسي، ولا يخطر ببال الكثيرين نعيم القرب والنظر إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضوانه أكثر من النعيم الحسي. الحقيقة أن إنما صار النعيم الحسي نعيما للقرب من الله عز وجل، وهذا الأمر لا يطلب بمجرد الأماني، يعني طلب رضوان الله الذي لا سخط بعده الشوق وطلب يعني والرغبة في النظر إلى وجهه ورجاء لقائه وحبه صدقا، لا يرد بمجرد، لا يوصل إليه بمجرد الطلب، بمجرد أعني الأماني، وإنما هو أمر حتى يكون صادقا لابد أن يجد الإنسان شيئا، يعني شيئا معينا في قلبه من حب الله سبحانه وتعالى والشوق إليه حتى يكون صادقا في هذا. وأكثر السائرين في الظاهر في طريق الالتزام أو في طريق الآخرة عند الناس إنما لا يدركون هذا الشأن بالقدر الكافي، أو لا يجدونه بالقدر المأمور به شرعا من حبه سبحانه وتعالى وإرادته. وقد ذكر الله عز وجل إرادته وإرادة الدار الآخرة كما قال سبحانه: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. هناك تلازم بين رجاء الله ورجاء اليوم الآخر، تلازم مذكور في الآية لابد أن يكون كذلك، لكن هناك فرق بين الأمرين، تلازم ولكن معنى مختلف. رجاء الله عز وجل نصيب المؤمن من الله عز وجل في الدار الآخرة أعظم نصيب يطلبه، كما قال عز وجل: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. فالرحمة والرضوان مقدمة. قال الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فنصيب المؤمن من الله أكبر نصيب، وأكثر الناس وإن قالوا نسألك رضاك والجنة إلا أنهم لم يدركوا ولم يجدوا قدر هذا الرضا وقدر عظمة هذه الرحمة الخاصة وقدر القرب. نعم عندهم نصيب منه وإلا لزال إيمانهم، لكن الغريب في وسط هؤلاء، الغريب في وسط طلاب الآخرة وليس في وسط طلاب الدنيا، ومن أدرك هذه المسألة حق إدراكها. أعني أن نصيب المؤمن من الله عز وجل، رجاء الله، إرادة الله، أعظم من كل وأكبر من كل أمر آخر. هو يريد الآخرة، يريد الجنة، ويخشى عذاب الله عز وجل، ويخاف مقامه، ويخشى من الحجاب أكثر من خشيته من العذاب، لأنه ذاق طعم القرب وعلم أن نهاية هذا القرب إنما تكون في الآخرة بالنظر إلى وجه الله غايته، يعني وسماع كلامه قولا سلام قولا من رب الرحيم، وأن يكون بجوار الله سبحانه وتعالى. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالوا بدأت بالجار قبل الدار، فأن تكون في جوار الله شيء أعظم من النعيم الحسي والذي يناله أهل الجنة. وعذاب الحجاب أشد من عذاب النار عند أو يخافه أهل الإيمان أكثر، نعوذ بالله من النار. فصار هذا الغريب غريبا في وسط الغرباء بالنسبة إلى أهل زمانهم، لأن همته في طلب الحق. قال غربة الهمة وهي غربة طلب الحق، طالب الحق دائما يستعملون الحق على اسم الحق من اسماء الله، وهي غربة العارف، وعندهم العارف دائما أعلى من الإيه من العالم، أن المعرفة وردت ممدوحة في موضع والعلم ورد في مواضع. قال الله سبحانه وتعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والعلم ورد أكثر كثيرا، لكن دائما طريقهم أن يستعملوا كلمة العارف فوق العالم. وهي المشكلة الحقيقية أن زمن الشيخ الهروي العلم صار قاصرا على صور العلم. ده كان في المئة الرابعة، عندما يعني صارت العلوم أو أنك في المرحلة التي ترجمت فيها علوم الأمم الأخرى ودخلت في العلم، فأصبحت العقيدة عبارة عن علم الكلام، وأصبح الفقه عبارة عن الأقيسة المنطقية أكثر من نصوص الكتاب والسنة. تمسك الكتب التي ألفت في هذا العهد ربما تلاقي نادرا ما تجد آية أو حديثة، وبالنسبة لكتب التهذيب صارت الألغاز الصوفية الطرق البدعية. فأصبح العلوم الخادمة هي المقدمة. ممكن تمسك كتاب تفسير تقعد تلاقي يعني العلوم الأخرى غير التفسير، زي ما بنسميها بيقول على تفسير الرازي يقول فيه كل شيء إلا ليه إلا التفسير، لأنه بيتكلم في يخوض في المسائل الكلامية كثيرا جدا، ويفرع الفنون ويقعد يذكر وجوه الإعرابات وغير ذلك. العلوم الخادمة في الحقيقة أو حتى بعضها علوم غريبة عن الشريعة زي علم الكلام والفلسفة. ففي الزمن ده حصلت زي معركة، وزي دايما تلاقي الهروي يعني كأنه يزري على العلم وأهله، وطبعا دي كلمة خطيرة جدا، ان هو اصبحش عندهم العلم الا الناس اللي هم بيتكلموا بالايه بالطريقه التي تقسي القلوب. وهو ناس بيسموهم في زمانهم العلماء، زي في زماننا من العلماء، مش هتلاقي علماء الدين، العلماء اللي هم بتوع الايه الفلك والطب والبتاع لما اذا اطلق عند الناس في زمنه كان كده. فينبغي حمل كلامه في العلم كلما ذكر على هذه العلوم البعيدة النبع من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أو الخالية من الروح الإيمانية التي أحيانا أسميها صورة العلم وليس حقيقة العلم، أو صورة العبادة وليس حقيقة العبادة. صورة العبادة دي يعني الناس واقفة بالضبط كده واقفين يصلي، وممكن والقلب في سكة. حكيت لكم زمان، انا حكيت الرجل اللي ايه انه ارى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم قدماه، فقال لازم اروح اصلي، عايز رجلي تورم. فراح جاي رايح لشيخ بيعرف انه بيطول 15 جزء في اليوم ونحو ذلك، كل شويه يبص فين رجلي غير متولس، رجلي غير متولس، مش راضي تورم. هو شاب صغير ورجله مش هتورم. في الاغلب العام ان الاورده بتضعف امتى؟ في الكبر، عشان رجلين تورم من كتر الوقفه. فالمهم راح سال الشيخ فقال له يا ابني دور على قلبك ما تدورش على رجليك. واخد بالك؟ فادي البحث عن صوره الايه؟ العباده. هو لما معلش يعني تعالوا نقرا عشان نقرا 15 جزء في عده ساعات. هنقراهم ازاي؟ لازم نقرا يعني ولا حد يعني حضري هنقرا باسرع ما يمكن خلاف السنه طبعا، لان الرسول قال لا يفقه من قرأ القران دون سلاش. فمثل هذا سوره العباده او سوره الدعوه، خطبه جميله وحلوه وشكل، واخد بالك؟ والخلاصه التربويه الايمانيه مفقوده. ربما الناس تبقى الناس مبسوطه من الزعيق، في خطباء يعني ايه الناس تبقى مبسوطه ان هم بايه بيزعقوا. ساعات الواحد والله ساعات يسمع كلمات يعني الناس مثلا ما بتصلي وعايزه حاجه ترقق قلبها، ويطلع الشيخ ينكت، يطلع يقول نكت بتاعت المشايخ برضه عشان يضحك الناس. طب دي اسمها المنظر شكله ايه؟ شيخ وعالم وجيد لكلمة ويقول درس ويطلع الناس، او ان هو مثلا يقعد يقول لهم علم بقى مش علم، قدح في الناس وغيبة ونميمة واسمه ايه؟ يديهم درس، والعياذ بالله. نعود الى كلام يقول: غربة الهمة وهي غربة طلب الحق وهي غربة العارف، لان العارف في شاهده غريب وصحوبه في شاهده غريب. يقول العارف في شاهده غريب. ايه الشاهد؟ يعني ايه شاهده؟ الشاهد يعني الدليل اللي عرفه انه على الحق وفي الطريق. هو في غربته قلنا غربة الهمة، غرب انه يريد الله، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة. هو يريد الله وإرادة الاخرة وإرادة صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة قطعا، بس إرادة الله في الاول. فهو وجد أشياء أكدت له، وجد أشياء من القرب من الله عز وجل، من الأنس بالله، من إدراك حقائق معاني الأسماء والصفات ومشاهدة آثارها، مما أثر في قلبه وباطنه وأكد له أن هذا يختلف عما عليه أهل زمانه، حتى بتوع الدين منهم، حتى اللي هم في الظاهر مريدين للآخرة. زي ما قلنا الأنواع اللي بيهتموا بصورة العلم أو صورة الدعوة أو صورة العبادة، وهم دول كلهم عند الناس مين؟ أهل الدين. هم دول عند الناس كلهم طلاب الإيه؟ الآخرة. بس هو لقى حاجة مش زي اللي عند الناس، لقاها في قلبه وجدها، فأصبح عنده شاهد، وشاهده ده غريب. الناس بتجيب أدلة منين؟ الناس بتجيب أدلة في ظل الظاهر، وهو دليله من جواه، مش ان هو حاجه بدعه ولا حاجه سر غير معروف يعني، لا ده هو الدليل ده اللي هو ما قام بقلبه من حب الله عز وجل، من القرب منه ودي أشياء تذاق وتوجد، ذاق طعم الإيمان أن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه. رضا بالله رب دين، ما هي مش كلمات هتقال كده رضيت بالله رب زي ما بيقول احنا في أذكار الصباح والمساء، وأحيانا ما نحسش بأي حاجة فيها. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. آدي هو ده الشاهد، يوجد يذاق وليس يتكلم به فقط أو ليس يشرح. صف لي هقول لك أنا طعم الفراولة، طعم الفراولة ديك فراولة، يقول لك إيه هو ده طعم الفراولة. لكن أنت تقدر تقول لي بالكلام طعم الفراولة إيه ولا طعم المانجا إيه؟ مش ممكن، لابد أن يذاق. فمثل هذا شاهده عند الناس غريب في وسط أهل الآخرة في الظاهر أو معظم أهل الآخرة، لأنه هو سابق يقول لأن العارف في شاهده غريب ومصحوبه في شاهده غريب. المصحوب ده يعني من يصحبه أو ما يصحبه. إيه ما يصحبه؟ الطريق اللي هو العمل والحال، العمل الظاهر والعمل الباطن، اللي هو الحال اللي هو العمل الباطن، أو اللي بيمشي معاه زيه وفاهم سكته من البشر. غريب هو رخ، وموجوده الشيء اللي ولده في قلبه لا يحمله علم، يعني مش حيلاقيه في العلم. قلنا هنحمل العلم على ايه؟ على العلم بتاع زمنه واللي موجود لغايه دلوقتي، على الحاجات الظاهرة اللي ما بتقربش الإنسان من ربنا بالقدر الذي يجده هؤلاء العارفون. يعني مطلوبة بس مش هي لوحدها وعمرها ما هتكفي. يعني لو أتقنت النحو جدا مثلا، أو أتقنت مصطلح الحديث جدا، أو أتقنت الأصول جدا، ولكن وجد طعم الإيمان مش هيجي من خلال العلوم دي، مش صح كده؟ يعني دي عايزة، هي مفروض مهمة ومطلوبة، بس محتاج حاجة تانية علشان تجد هذا. محتاج تقترب أكثر من الكتاب والسنة من خلال العبادة عشان تجد معاني، عشان تتدبر القرآن، عشان تجد حب الله، علشان تجد قربه سبحانه وتعالى. فمولوده لا يحمله علم من العلوم دي، وإلا العلم النافع الحقيقي من الكتاب والسنة هو اللي بيوصلك لليه بهذا الأمر. العلم النافع، العلم الحقيقي، علم الكتاب والسنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، اللي بيصلح القلوب، هو ده العلم الذي يحمل هذا الوجد ويوصله ليك. وإلا هيجي منين؟ هو هيجي من غير علم؟ لا، بس أنه علم. فهو دايما زي ما قلنا يعني بيزري على أنواع من العلوم. لكن أنا أجزم لك مثلا أن علم الفلسفة والكلام يستحيل أن يحمل هذا الموجود. يعني تقرأ في كتب الفلاسفة وكتب المتكلمين وكتب الأشاعرة ومناظراتهم مثلا مع المعتزلة ولا كده، هيجيب للإنسان شعوره بحب الله عز وجل؟ مش ممكن، مستحيل. أنواع كثيرة من الأسئلة اسمها علم عند الناس، نقعد نتكلم وندور فيها ليل ونهار. فعشان كده زي السؤال بتاع الدخص بتاع ايه، قاعدة المروحة ولا المروحة اللي فيها أربع ريش، دي صليب ولا مش صليب؟ ممكن نقعد الموضوع ده كتير أوي، واخبالك؟ والآلة الحاسبة فيها ايه؟ فيها زائد، واخبالك؟ هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، هنغيره ازاي؟ هنعمل ايه القضية؟ ونقعد نقعد بالساعات الطويلة ممكن نتكلم في هذه الامور. ممكن نقعد نتكلم في مسائل حوادث لا اول لها، ونقعد نتكلم بقى في مثل هذه الاشياء كثيرة، ونقعد نتكلم في القياسات المختلف فيها. مش حق. دي مش هتحمل لنا هذا الايه العلم. تقعد تتدبر آية وتتفكر في معانيها تحمل لك هذا الايه الموجود. تقول مصحوبه وموجوده لا يحمله علم او يظهره وجد. اقرب ما عندي في هذه الجملة ان الوجد ما اصطلح عليه الصوفية التواجد الذي يظهر التأثر والتمايل الذي يقع من بعضهم عندما يجد معنى حسنا، وهم لهم عادات في ذلك من الوجد، هم يتمططوا مثلا الطرق البدائية. هو في الحقيقة التواجد ده عمره ما هيحمل أو يظهر ما وجده العارف حقا أو العالم الحقيقي الذي وجد حب الله عز وجل والشوق إليه وطلب رضوانه الذي هو همته في طلب رضوان الله. الوجد مش هيظهر هذا الأمر، الوجد الظاهر ما بيظهرش علم لأنه هو موجود في القلب أصلا، مش هيوجد في القلب. لكن الوجد اللي هو بيتكلم عليه اللي هم يقول لك فلان قد تواجد، تواجد مع يمين الله ويعمل كده. انتوا كان في امبارح حد مشغل اسطوانات بتاعه زمان بتاعه المشايخ اللي هم بيقروا القران على ايه، والناس تقعد تهيص. لا مش ما كانش مياتم، حتى في الحفلات الناس تقعد تقول الله الله بعد كل آية. قلت يا خبر ابن الحاجات دي مش مفروض تتمسح في الأجزاء اللي هي اللي يزعمون أن هذا وجد. حاجة تقرف قوي، يعني حاجة عيب قوي أن الناس تقعد يقول الله 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 كلمك يا شيخ. حتى كل حاجة بعد كل آية ما هذه من الطرق المنحرفة اللي بيزعموا أن هذا إيه وجد. يقول لك ده ايه اللي خلاه يقول الكلام ده، اصل وجد في نفسه. لا ولا ما وجدش في نفسه، مش هو ده الوجد، ده التواجد المزعوم اللي يقول الله الله الله. لا مش هو ده قطعا. فهو الشيخ اظنه يقصد ذلك، يقول او يقوم به رسم. الرسم هو الوجود الانساني نفسه، يعني يقوم به رسم، يعني ده حاجه ما يحتملهاش الانسان ان هو تظهر عليه او يحتملها، يعني في حاجات تبقى اكتر من فوق احتماله يعني. بس الكلام ده طبعا هو في يقوم بالانسان طالما بقي مولودا حيا من معاني القرب من الله عز وجل ما يحتمله. لكن الذي حدث الذي لم يقم به رسم موسى صلى الله عليه وسلم عندما خر صاعقه، هذا فوق الاحتمال. بس ده عشان كده قلنا ان الوجد الذي يوجد طالما الانسان حي يبقى في احتمال البشر يقوم به رسمهم او تطيقه اشاره. يعني دي فيها نظر. نعم بس هو قصده على حاجه بتوقع الناس، هو قصده كده بس ده خطا. او تطيقه اشاره يعني ما حدش هيعرف يشير اليه، مش هيعرف يتكلم زي ما قلت لكم، مش عارف يوصفه. او يشمله اسم غريب، يعني حاجة فوق انها يتعبر عنها باي تعبيرات. فغربة لانها حاجة توجد وليست توصف. فغربة العارف غربة الغربة، غربة وسط الغرباء، لانه غريب في الدنيا والاخرة، غريب في وسط اهل الدنيا وغريب في وسط طلاب الاخرة، لانه همته اعلى منهم في طلب الحق، هم ماشيين في وضع معين. هذا معنى كلامه. أقول قولي هذا، استغفر الله.